كان الكلام في أنه إذا مس الإنسان الميت بعد غسل الميت لا يجب عليه غسل مس الميت يعني على الماس، كما لا يجب عليهم إذا كان مس قبل البرد من الحرارة الغريزية. بل كم الوداء مع حرارة غريزية لا غسل عليه. في مقابل هذا رواية عمار السباتي وهي رواية ثالثة من باب الثالث بأنها تدل أن الغسل ثابت، غسل المس ثابت حتى ولو كان اللمس والمس بعد غسل الميت، أين كان الميت قد غسل. قلنا حاول حكيم الفقهاء طبعا لصاحب الجواهر التخلص من هذا العموم الموجود في رواية السباتين، بل حاول التخلص بالتمسك بالإجماعين المنقول والمحصل. وقلنا في البحث السابق أن هذا الإجماع ليس له معنى واضح مع وجود رواياتنا ثم يمكن الاستدلال بها على الحكم، وقد استدل عمدا على حل الصناعي الذي دخل فيه سيد العظام رضوان الله تعالى عليه، فعفاد أن رواية الصاباتي تدل على ثبوت الغسل هذا بظهور، وتلك الرواية هذه رواية محمد المسلم وهي رواية الأولى هذا من باب الثالث، هذه رواية تدل بالنصوصية، فبما أن ذلك نصون فيرفع اليد عن الطاهر بواسطة النص. هذا الحل الذي نسب إلى سيدنا العظام أو المعالجة التي نسبت إلى سيدنا العظام في المقام، ونحن هذا نقول نريد نسأل من سيدنا العظام ماذا يعني بظهور في كلام في رواية ساباتي. هذا يحتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول أنه يقصد بذلك ظهورها في الوجوب، بل والثاني الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده بظهور ظهورها في الشمول والعموم. ومعلوم أنه كلا ظهورين ممكن أن يوصف بظهور، وكلامه من أنه حمل على الاستحباب بكرينتين أراه يعني معنى ظهوره في الوجوب. ومعلوم أنه هذا الكلام لا يتم، والوجه في ذلك أنه كالتعبير في رواية عمار السباتي عليه بله من مس ميتا فعليه الغسل، فعليه هذا ليس ظاهرا في الوجوب إنما هو ظاهر في اشتغال الذمة، واشتغال الذمة أعم من أن يكون بنهو الوجوب أو بنهو الإلزام، فعليه الغسل، وليس إشكال من جهة فعليه، بل فإذا لم توجد القرينة على الاستحباب فعليه يعمل على اشتغال الذمة، ومقتضى القانون العقلائي أنه يجب على الإنسان التفريغ ذمته من حق الغير، خصوصا إذا كان ذلك الغير هو المولى الجليل، من حقه عليك الغسل هذا فمعنى ذلك إلزام. ولكن هذا الطائع بالرواية ولكنه بل إن كان ظهور هذا مش، ولكن السيد ظاهر كلامه الظهور في العموم وليس ظهور هذا في الوجوب، بل وذلك غير واضحين باعتبار أن رواية عمار سباتي نص في العموم، مثل ما قال هذا أكرم سيدنا هذا ولو كان معممان يعني حالة التعموم حكم شامل لهذه الحالة تأكيد على ذلك، وكذلك في الرواية تأكيد على شمول الحكم لحالة الميت بعد غسل. فعلين هذا لا يمكنه رفع اليد عن ذلك الأمومة منها. فعلى هذا الأساس الرواية ناسة في الأموم، فلا بد من علاجنا آخر. أولا لا بد من أن نهرز دلالة الرواية، رواية ابن مسلم على الوجوب يعني حكم التكليفي، لأنه ظاهره نفي البعث، كي يصور أنه نفي البعث يعني نفي له، هذا نفي الحرمة وليس نفي على بل نفي ليس إثبات اشتغال الذمة مثلا عدم الوجوب، بل نفي الحرمة ليس نفي الوجوب بل نفي الحرمة. ولكن هذا كله لفتة البعث يفسر بالمعنى اللغوي، البعث لغتنا الشدة، البعث لغتنا القوة. في الحديث عندنا هذا حديث فيه بعث شديد، وعند البعث وحين استغفر الله في القرآن وحين البعث ملي يعني حين شدة القتال والحرب والالتحام الجيشين، وبعث ما نهوهم الكلفة لازم، هذه كل هو المشقة والكلفة. فالروايات تنفي البعث يعني تنفي الكلفة، ومعلومة الكلفة ليست على الميت، لا متصورة على الميت، هو ما راه وحصل جماد صار جماد، وإنما المقصود الكلفة على الماس، الذي يمس ليس عليه كلفة، والكلفة إنما تسقط من جهة وجوب الغسل، فكأنه ينفيها الغسل. ويمكن أن يقال إنه الجملة يقسم قسمين، قسم الأول وهو مس الميت بعد موته وبعد غسله لا بأس فيه، هذا مقصود به نفي البعث بمعنى كلفة، والكلفة يكون كلفة بمعنى إلزام الغسل، والقبلة قبلة الميت لا بأس فيها. ها هنا يكون مقصود أيضا نفي الكلفة، لكن كلفة محتملة في حق المقبل هذا الحرمة، فنفيت الكلفة عن المقبل بمعنى نفي الحرمة، وبمعنى بل وعن الماس لم رفيت الكلفة بمعنى الوجوب. وليس هذا استعمال النفس في أكثر من معنى واحد، بل هو نفي الكلفة ملتقطة الذي تستعل للهجوم بل هو نفي الكلفة، وكلفة في كل مورد بحسب أسبابه. فعلى هذا الأساس أنا يرتفع منها الدلال، يرتفع شبهة عدم دلالة الرواية على الحكم الوضعي. فبعد الثبوت بعد حكم التكليفي، استغفر الله، حكم التكليفي، وبعد دلالة إحراز دلالة رواية ابن مسلم على ذلك، هذا نقول إن رواية ابن مسلم تنفي الوجوب، ورواية عمار ساباتي يثبت اشتغال الذمة بنحو العموم، وهذا لا منافاة بينهما، فيكون اشتغال الذمة بنحو هذا عموم، وإن كان بنحو هذا لا بنحو الإلزام. ثم لعل هذا حملنا الذي حمل الذي التزمناه هذا أولى، والوجه في ذلك إنه رواية قطعت بقطعتين، أول يغسل الذي غسل الميت، هذا بنهم الحكم ثابت هذا الحكم، ثم جملة ثانية وكل من مس إلى آخر رواية، هذه رواية ثانية والجملة ثانية هذا لما مجزت عن الأولى، فالجملة الأولى تدل على الوجوب، جملة ثانية تدل على اشتغال الذمة فقط، وإلا كان مقصود تكون كل ذلك يذكر في جملة واحدة. هذا إذن كريدة هنا على ما فهمنا من الرواية، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. وأما معنى البرد، معنى البرد قلنا هو زوال الحرارة الغريزية. الحكم معلق على زوال الحرارة، بل وهذا بأي وجه زيلت الحرارة ليست ناظرة إلى ذلك، فلذلك يشمل الحكم حتى إذا كان سوب زوال الحرارة سوبا خارجيا. ولهذه نقطة تتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله.